بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وعلى الرواية الأخيرة التي يبحثها السيد الصدر رحمة الله عليه من روايات الترجيح إلى الآن كم رواية بحثنا؟ رواية الإشارة إلى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي بحثها مفصلا في الحلقة الثانية، ورواية عمر بن حنظلة المقبولة، وتوصلنا إلى أن المقبولة لا تضيف شيئا جديدا غير رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله. هذه الرواية التي بين أيدينا مرفوعة عن زرارة ابن أبي جمهور الإحسائي في عوالي اللآلئ أو غوالي اللآلئ على الخلاف في التسمية، يرفعها عن العلامة والعلامة يرفعها عن زرارة. هذه الرواية لو وجدها الأصوليون في كتب العلامة ما احتاجوا أن يذكرون كتاب ابن أبي جمهور الإحسائي، الظاهر أن الأصوليين لم يجدوها في كتب العلامة، الذي رفعها عن العلامة هو ابن أبي جمهور الإحسائي، وأيضا قال عن العلامة مرفوعا عن زرار، ربما نسخة من كتب العلامة قد وصلته لم تصلنا، على أن في الكتاب في كتاب غوالي اللآلئ بحث عند العلماء في أن هذا الكتاب غير معتبر في الجملة. وإذن هذه الرواية ساقطة سندا ابتداء، لكن على كل حال سيأتي الصدر رحمة الله عليه إلى مناقشة السند في آخر الرواية. لا بد أن نعرض هذه الرواية ونرى دلالة هذه الرواية، ثم بعد ذلك يمكن أن تذكر المناقشة السندية. قال
إشكال على
المصنف
باعتبار الحلقة مبنية على الاختصار بعد القطع بعدم تمامية
السنة، شو وجه مناقشة الدلالة؟ لا ما مبنية على ال الاختصار، لا ما مبنية على الاختصار، الحلقة الثالثة ما مبنية على الاختصار، مبنية على أساس ذكر أبجديات علم الأصول، بمعنى عدم الإضافات، يعني بمعنى ذكر الأدلة وبعض المناقشات و إبقاء بعض المناقشات لمرحلة أعلى. فهذه الرواية موجودة ومذكورة ومستدل بها. هذه الرواية أهميتها من يستدل بها في موقعين، يستدل بها في رواية الترجيح ويستدل بها في رواية التخير. يعني هذه الرواية في مقطعها الأخير ربما يستدل بها في رواية التخير. على كل حال المرفوع عن زرارة قلت لكم نقلها ابن أبي جمهور الإحسائي في كتابه عوالي اللآلئ أو غوالي اللآلئ، عن العلامة الحلي أيضا ذكرها مرفوعة عن زرارة. لا نعرف سند ابن أبي جمهور إلى العلامة، ولا نعرف سند العلامة إلى زرارة. نقرأ الرواية. قال سألت الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا الرواية ما مذكورة في الوسائل، لكن ناقلها طبعا مذكورة في المستدرك، إذا تردون سند المستدرك جزء 17 الباب 9 من صفات القاضي الحديث الثاني، ومذكورة في جامع حديث الشيعة المجلد الأول الباب 6 من أبواب المقدمات بحسب الطبعة اللي موجودة، ما أدري أكو طبعة أخرى أو لا، صفحة 350 الحديث الثاني. بعض الكتب الصفحة فيها خطأ، ترجع الصفحة خطأ، ما أدري ربما عندهم يعني طبعة أخرى. قال سألت الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان. قسموا فقرات الرواية للتسهيل، العليا رقم واحد هذه، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ قال عليه السلام يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. هذا المرجح الأول في الرواية. فقلت هاي خلوا عليها رقم 2 يا سيدي أنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم. فقال خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. هذا المرجح الثاني. الترجيح الأول شنو؟ ترجيح بصفات الرواية بالشهرة. الترجيح الثاني بصفات الراوي من الأعدلية والأوثقية. فقلت هذا رقم 3 خلوا عليها أنهما معا عدلان مرضيان موثقان. فقال انظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم. هذا الرواية بعد ما ذكرت الموافقة لمضمون القرآن. قلت هذا خلوا عليها رقم 4 ربما كانا معا موافقين. شلون يعني معا موافقين؟ شلون يصيرون اذا متعارضين؟ شلون موافقين؟ بمعنى انه هم عندهم رايين، فاحدى الروايتين توافق توافق راي والاخرى توافق راي. بالمناسبه هذه روايه مهمه في بحث مساله مخالفة العامة ووافقة العامة، وأنا قايلها في الدروس كثيرا. ما ينبغي، أنا شايف هيك البعض يسوي، يجيب روايتين إذا عندنا روايتين متعارضتين ويطلع على مستند للعامة أو رأي للعامة، بما أنه يوجد للعامة رأي موافق لإحدى الروايتين فيقول إذا نأخذ بالمخالفة. ما هكذا ينبغي، مو شي بهالطريقة العشوائية. يفترض نشوف الروايتين منين صادرات من طرفنا. مثلا الروايتين صادرات عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، فنحتمل التقية بمن؟ بمستند العامة المشهور في زمن الإمام الصادق، أو برأي العامة المعروف في زمن الإمام الصادق. وإلا خمو الإمام الصادق يتقي من أحمد بن حنبل الذي جاء بعده بقرن، بأكثر من قرن من الزمان. شنو يتقي يعني؟ مو شي تأخذ المسألة نأخذ الروايتين عندنا ونشوف شنو رأي العامة. يفترض أن ندرس تاريخية القول، الرواية الصادرة من طرفنا والرأي الموجود عند العامة. الآن إذا قلنا رأيين عند العامة، الرأيين ذني معاصرين لصدور الروايتين المتعارضتين من طرفنا أم لا؟ حتى تصلح يعني يحصل هذا أم لا يحصل؟ ممكن هذا أم غير ممكن؟ لكنه فرض مسألتي. قال طبعا يعني شنو معنى الإمام يتقي من رأي الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، يتقي من رأي لا مشهور المستند عند العامة ولا معروف الفتوى عند العامة في زمنه؟ طبعا بالمناسبة سيد أخوي رحمة الله عليه يقول لعل مثلا المعاصر للإمام الصادق هو أبو حنيفة ومالك. فلما السيد الخوي يقول يشوف أنه مالك وأبو حنيفة قولهم ما يوافق إحدى الروايتين حتى نأخذ بالمخالف، فماذا يقول السيد رحمة الله عليه؟ يقول لعله مستند العام المشهور في زمن الإمام الصادق موافق لإحدى الروايتين. وزين شان الإمام ليش يتقي من المستند المذكور في بطون الكتب؟ إذا هم فقهاء العامة ما فاتين على ضوءه، يتقي من مستند مذكور في بطون الكتب لا بد أن يكون المستند مشهور معروف يعني، وإن لم تكن فتوى على مضمونه، لكن بشرط الفتوى المعاصرة من العامة لا تخالف المستند. هذا صحيح، لكن أن تكون فتوى من العامة تخالف المستند فالإمام لماذا يتقي؟ يقول هم فقهاء العامة لم يعملوا بهذا المستند. على كل حال بين قوسين ما لها، بس لأنه هو مبحثنا في التعارض.
هل يحتمل الحفاظ على الشعر
بالمستند؟ هذا مبنى أنه الرواية التي تقول يحل لحم الأرنب، والرواية التي تقول يحرم لحم الأرنب، ولو لم يكن للعامة رأي في ذلك، أنه الإمام قالها لإثارة الخلاف بين الشيعة لكي لا يعرفوا كمجموعة. هذا رأي مبنى، لكن هذا شنو ضابط؟ ما هو الدليل عليه؟ توجد عندنا روايات تدل عليه، لكن الروايات ضعيفة السند، 4 روايات ضعيفة السند. قال قلت ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين، فكيف أصنع؟ فقال عليه السلام إذن فخذ بما فيه الحائط لدينك. يعني شنو؟ شوف الرواية التي توافق الاحتياط، هذا المرجح، يا مرجح هذا الرابع، واضح؟ واترك ما خالف الاحتياط. فقلت هذا الفقرة 5 وهي ليست من المرجحات، فقلت أنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له، فكيف أصنع؟ فقال عليه أفضل الصلاة والسلام إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر. طبعا هذه الجملة الأخيرة لا علاقة لها بالمرجحات. يقول لو لم يوجد مرجح من المرجحات الأربعة السابقة فأنت مخير، وتكون هذه الرواية من في أخيرها من روايات التأخير عند التعارض، عند التعارض وعدم وجود مرجح. بالمناسبة من يقول بالتخيير، بعض الآراء في التخيير تقول أنت مخير بالأخذ بأحد الخبرين المتعارضين بغض النظر عن المرجحات، يعني مو مختص القول بالتغيير التخيير بعد انتفاء كل المرجحات. البعض يطلق يقول ما دام تعارض الدليلان فحينئذ مخير. نعم ترجيح أحد الخبرين على الآخر مستحب، هكذا يوجد رأي. قال ما فهم منها الإلزام. وفي هذه المرفوعة ذكرت، أقول رأي موجود، ذكرت مرجحات وهي على الترتيب: الشهرة احنا رتبناها في الرواية، ثم صفات الراوي، ثم المخالفة للعامة، ثم الموافقة للاحتياط، ومع التكافؤ في كل ذلك حكمت بالتخيير. طبعا شنو هذا التخيير؟ بعد ليس مرجحا. هنا قد يأتي الاعتراض السابق الذي اعترض به على الشهرة في الرواية السابقة. نحن قلنا في الرواية السابقة أن الشهرة بمعنى الشهرة الروايتية، بمعنى استفاضة الرواية إلى حد تؤدي إلى الاطمئنان بصدورها عن المعصوم، وبالتالي فالشهرة ليست من المرجحات، لأن البحث ومحل البحث في المرجحات حينما يكون الخبران المتعارضان ظنيين سندا، وأما الشهرة فهي من باب ترجيح الحجة على اللا حجة، لأن الشهرة شهرة رواية تفيد القاطع، وبالتالي فالرواية الشاذة النادرة ليست بحجة، لأننا سبق وأن قلنا بأن حجية الخبر مقيدة بأن لا يكون معارضا بدليل قطعي، سواء كان قرآنا من جهة السند، دليل قطعي من جهة السند، سواء كان قرآنا أو سنة قطعية. وهناك في مقبولة عمر بن حنظلة قلنا بأن الشهرة شهرة روايتية، وبالتالي فهي ليست من المرجحات في محل البحث، فيكون ذكر الشهرة أجنبي عن محل بحثنا. جيد، هل يأتي هذا الاعتراض في المرفوعة أم لا يأتي؟ الشهرة هنا هل هي كالشهرة هناك التي قلنا إن الشهرة هناك نسبت للرواية وليس لمضمون الرواية، نسبت للحكاية ولم تنسب للمحكي. إذا كانت قد نسبت للرواية فهي شهرة روايتية، وإذا نسبت للمضمون فهي شهرة عملية، بمعنى إن الفقهاء يحتمل أنهم في فتاواهم قد استندوا عملا إلى هذه الرواية فاشتهرت عمليا وإن لم تكن مشهورة روايتيا. إذا كانت نسبة الشهرة إلى المحكي إلى مضمون الرواية فهي شهرة عملية، وإذا كانت نسبة الشهرة إلى الحكاية إلى الرواية فهي شهرة روايتية. وهناك في المقبولة قلنا إن الشهرة نسبت للرواية، وبالتالي فالرواية المشهورة تقدم على الشاذة، لكن لأن الشهرة تفيد الاطمئنان بالصدور فحينئذ مرجع المسألة إلى معارضة دليل ظني لدليل قطعي السند، دليل ظني السند لدليل قطعي السند، والدليل الظني السند ليس بحجة إذا كان معارضا بدليل قطعي، ليس أنه حجة وتقدم الرواية المشهورة عليه. هناك قلنا بأن الشهرة نسبت إلى الرواية، هنا لا. إذا قلنا كما قلنا في المقبولة حينئذ لا تكون الشهرة من المرجحات وتكون أجنبية عن محل البحث، يعني ليست من المرجحات الأربعة، بل هي من باب ترجيح الحجة على اللا حجة. لكننا نقول الشهرة في المرفوعة توجد قرينة على أن المراد بها ليست شهرة الرواية، ليست الشهرة الروايتية التي تفيد القطع بالصدور. هذه القرينة متوفرة في المرفوعة وغير متوفرة في المقبولة، وبهذه القرينة نحمل الشهرة هنا على الشهرة العملية، وبالتالي يمكن أن تكون الشهرة العملية من المرجحات، ولا يأتي الإشكال السابق بأن الشهرة الروايتية ليست من المرجحات وبالتالي تخرج الشهرة عن محل البحث. ما هي القرينة في المرفوعة؟ القرينة إن زرارة ماذا قال في المقطع الثاني؟ قال: فقلت يا سيدي أنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم. فقال عليه السلام: خذ بقولي أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. يعني زرارة افترض أن كلا الروايتين مشهورة، فإذا كان المقصود بالشهرة الشهرة الروايتية التي تفيد القاطع فهذا يعني إن كلتا الروايتين مقطوع بصدورها عن المعصوم، فإذا كانت كلتا الروايتين مقطوع بصدورهما عن المعصوم أين يكون التعارض بعد ذلك؟ لا بد أن يكون التعارض في الدلالة وليس في السند. شو أنت تقول؟ عندما تكون كلتا الروايتين مشهورة هذا يعني أن التعارض إنما هو في المضمون والدلالة وليس في السند، لأن الفرض إذا قلنا بأن الشهرة هي الشهرة الروايتية أن كلتا الروايتين مقطوع بسندها، مقطوع بصدورها عن المعصوم. وعليه إذا كانت كلتا الروايتين مقطوع بصدورها عن المعصوم فلا معنى للترجيح بمن بالأعدلية والأوثقية. الإمام ماذا قال؟ زرارة افترض أن كلتا الروايتين مشهورة، فإذا قلنا بأن الشهرة بمعنى الشهرة الروايتية، هذا يعني أن كلتا الروايتين مقطوع بصدورها. بعد ذلك سأل افترض زرارة أن كلتا الروايتين مشهورة، الإمام ماذا قال؟ جاوبني ماذا قال؟ خذ بقولي أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. حينئذ الإمام رجح بالأعدلية والأوثقية، وهذا الترجيح لا يمكن أن يكون ترجيحا بين دليلين قطعيين. احنا نفترض ان كلا الروايتين قطعية الصدور، فما معنى الترجيح بالأوثقية والأعدلية؟ حينما يكون الدليلان كليهما ظني السند، يعقل الترجيح بأن هذه الرواية ظنية السند راويها أوثق وأعدل فترجح على هذه الرواية. الفرض إذا قلنا بأن الشهرة روايتية، الفرض أن كلا الروايتين مقطوع بصدورها، فما معنى الترجيح بالأوثقية والأعدلية؟ شو أنت بقول؟ الترجيح بالأوثقية والأعدلية ماذا ينفع؟ أن هذه الرواية صادرة من الأوثق والأعدل، يعني قلة احتمال الكذب في هذه الرواية مقابل تلك الرواية. الترجيح بالأوثقية والأعدلية ليس ترجيح دلالة هذه على تلك، ليس ترجيح لاحتمال أن تكون هذه في دلالتها خاطئة على تلك. لو قال خذ بقول أضبطهما لكان يعقل أنه دلالة هذه حينما عارضت دلالة هذه فخذ بقول الأضبط، إنما قال خذ بقول الأوثق، يعني أن هذه الرواية أقل احتمالا في الكذب من تلك الرواية. وهذا ينافي الفرض أن كلتا الروايتين قطعيات الصدور. هذه القرينة تنفع أن الشهرة التي أشير لها أولا ليست هي الشهرة الروايتية التي تفيد القطع بالصدور، بل هي الشهرة العملية التي أبقت على الخبرين بأنهما ظنيين سندا. لكن الأصحاب اشتهر عندهم العمل بكلتا الروايتين، فبقيت كلتا الروايتين ظنية السند، ولذلك الإمام رجح بالأوثقية والأعدلية. الترجيح بالأوثقية والأعدلية بعد افتراض أن كلتا الروايتين مشهورة قرينة على أن المراد بالشهرة هنا ليست الشهرة الروايتية التي تفيد القطع بصدور كلتا الروايتين. هذا واحد. اثنين، لو كان المقصود شهرة كلتا الروايتين لما كان الإمام يقول خذ بقولي أعدلهما، المفروض أن يقول خذ بأوثق الطائفتين، لأن المفروض أن كلتا الروايتين مشهورة، يعني لهذه طائفة من الروايات لهذا المضمون ولهذا المضمون طائفة من الروايات، بينما الإمام قال خذ شنو بقول أعدلهما عندك. واضح؟ جيد.
بس الثاني شلون نقدر نصوره؟
يقول خذ بقول القول ثاني يقول ثاني.
بعد كون روايتان متنافيتان شلون نقدر؟ أنت قلت إنه خذ
بأوثق الطائفة. إي هذا تقديم لمن؟ إذا لو قال بأوثق الطائفتين. إي خذ بأوثق الطائفة. أقول لو كان المقصود بالشهرة الشهرة الروايتية فيقول خذ بأوثق الطائفتين، فيرد عليه الإشكال. ما معنى القول بأوثق؟ هذا يرد عليه. مع ذلك يعني هذا إشكال يسبق، يعني لو كان يريد أن كلتا الروايتين مشهورة روائيان فيقول خذ بأوثق الطائفتين، ولا مشكل. لماذا يقول بأوثق الطائفتين؟ والترجيح بالأوثقية يناسب بقاء كلتا الطائفتين على الظنية وليس على قطعية الصدور. واضح لكم؟ لكن بين قوسين نرجع العبارة هاي بين قوسين ما لها ربط. بعدين نكمل المطلب. ماذا قال زرارة؟ قال يا زرارة، قال الإمام: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. شنو قال زرارة؟ فقلت يا سيدي أنهما معا مشهوران. شوي انتبهوا لي، لو كانت هنا نقطة، لو كانت هنا نقطة لصح هذا الكلام الذي مر، أن الشهرة هنا لا يمكن حملها على الشهرة الروايتية بالقرينة الذي ذكرنا. شوي انتبهوا لي، لكن مروي يا سيدي أنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم. كأن زرارة ابذن الكلمات الثنين العطف مرويان مأثوران يتحدث عن شهرة روايتي. يقول كلتا الطائفتين مشهورة، لكن بما معنى؟ بمعنى أنهم مشهورة بالنقل عنكم، وبالتالي فهذه الشهرة شهرة روايتية ويمكن أن يرد عليها الاعتراض السابق. لكن مما يهون الخط أن الرواية في النتيجة ضعيفة السند. قال نرجع، وهكذا نصل إلى هذه النتيجة، أنه ما الذي ثبت من المرجحات في هذه الروايات الثلاث؟ أما المرجح بالأوثقية والأعدلية الذي تكلمت عنه المقبولة فهو ترجيح المن لحكم الحاكم وياي تبين. وأما الترجيح بالشعرة الذي تكلمت عنه المقبولة فهو وإن كان ترجيحا للرواية لكنه ترجيح للحجة على اللا حجة. متبهين وياي؟ وأما المرفوعة وإن تكلمت عن الترجيح بالأوثقية والأعدلية ثم تكلمت بالترجيح بمخالفة العامة الذي المخالفة توافق مسألة الترجيح في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، ثم تكلمت عن الترجيح بالاحتياط، ففي المرفوعة مرجحان آخران زائدان على رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله. أعيد، رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله تكلمت عن مرجحين يجمعهما ملاك واحد هو الترجيح بمضمون الرواية، والمرجحان هما أن الرواية المخالفة للقرآن لا يؤخذ بها ويؤخذ بالرواية المقابلة لها التي نعبر عنها أن الرواية الموافقة للقرآن. إذا لم نجد هكذا مرجح فنأخذ بالرواية المخالفة للعامة ولا نأخذ بالرواية الموافقة لاحتمال التقية. هذان المرجحان اللذان يجمعهما ملاك الترجيح بمضمون الرواية تحدثت عنهما رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله المعتبرة السند والتامة الدلالة. جئنا إلى المقبولة، أضافت مرجحين: الترجيح بصفات الراوي الأوثقية والأعدلية، والترجيح بصفات الرواية الشعرة. أما الترجيح بالأوثقية والأعدلية فقلنا أنه ترجيح لحكم الحاكم وليس ترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى. وأما الترجيح بالشهرة في المقبولة فقلنا وإن كان ترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى لكنه ترجيح من باب الترجيح الحجة على اللا حجة، وإحنا بحثنا يعني ترجيح الدليل القطعي على الدليل الظني، أي أن الدليل الظني ليس بحجة فيما لو عارض دليلا قطعيا، أي أن حجية الدليل الظني من الأول مقيدة بأن لا يكون معارضا لدليل قطعي وتخرج عن محل بحثنا، لأن محل البحث ما هو؟ الدليلان الظنيان سندا فيما لو كانا متعارضين. أما المرفوعة فهي تحدثت عن مرجحين أيضا آخرين يزيدان عن المرجحين في رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله. ما هما المرجحان؟ الشهرة تحدثت عن ثلاثة مرجحات زائد عن مرجحات عبد الرحمن ابن أبي عبد الله. الشهرة وبعد والأوثقية والأعدلية وبعد والاحتياط، ثلاث مرجحات. المرجح الثالث في الرواية اللي اجى بتسلسل الثالث المخالفة العامة مذكور في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وإن كانت المرفوعة قد اقتصرت عليه ولم تذكر الموافقة لمضمون القرآن. فإذا توجد مرجحات زائدة في المرفوعة على رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، الترجيح بالشهرة، وهذه الشهرة الشهرة العملية وليست الشهرة الروايتية حتى نقول إنها خارجة عن محل البحث، والترجيح بالأوثقية والأعدلية والترجيح بالاحتياط. فحينئذ لو كانت هذه الرواية تامة سندا فيفترض أن تكون لدينا أربعة مرجحات: ترجيح بصفات الراوي الأوثقية والأعدلية، وترجيح بصفات الرواية الشهرة، وترجيح بكون بالمضمون بكون مضمون إحدى الروايتين موافق للاحتياط، وترجيح بالمضمون أيضا بكون إحدى الروايتين موافقة للقرآن أو مخالفة للعام. بل تستطيع أن تقول لدينا خمسة مرجحات، لكن لأن المرفوعة ضعيفة السند فوصلنا إلى نتيجة أن روايات الترجيح لا دلالة فيها إلا على الترجيح بموافقة القرآن أو بمخالفة العامة. جيد، إذا لم يتوفر أحد هذين المرجحين نرجع إلى القاعدة، ومقتضى القاعدة وإن كان السيد الصدر قد قال فيه إمكان جعل الحجية المشروطة، تذكرون، لكنه رجع بعد ذلك ووافق المشهور وقال إن استقر التعارض ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فالنتيجة هي التساقط. والله خلينا نطبق إذا عندكم شيء آخر. قال إحنا قرينا الرواية وفي هذه المرفوعة ذكرت مرجحات هي وهي على الترتيب: الشهرة في صفات الراوي، الشهرة ثم صفات الراوي ثم المخالفة للعامة ثم الموافقة للاحتياط. إذن كم مرجح ذكر الجديد على رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله؟ الشهرة والترجيح بصفات الراوي والموافقة للاحتياط.
قبل الدخول بالاعتراف، هاي العبارة الأخيرة إنهما مع الموافقان للاحتياط، يعني الدليلان المتنافيان موافقان للاحتياط.
إيه؟ شلون؟
مخالفان للاحتياط، شلون يعني؟
ما
دليلان متنافيان، شلون موافق للاحتياط أو وفي وجه آخر؟
واحد دل على الوجوب وواحد دل على الحرمة. شلون تحتاطين؟
شلون كلاهما؟
ما تدري موافقا للاحتياط مخالفا، شلون موافقا للاحتياط؟ واحد دل على الإباحة، المخالفان للاحتياط شنو قال ربما كان معا، فقلت انهما معا موافقان للاحتياط. واحد من الدليلين يدل على الوجوب، واحد يدل على الحرمه، كيف تحتاط؟ من يقول الوجوب والاحتياط؟ ومن قال الحرمه هي الاحتياط؟ وما يمكن
هو يقول
اي هو هو لا موافقان لل...
شنو معنى الموافقه العقل؟ تعمل باي منهما هو
لا لا اي كما دل كما لو دل كما لو كانا موافقان للاحتياط، يعني احدهم وجوب واحدهم حرمه، هم متعارضان لا يمكن الجمع بينهما. اذا عملت بالوجوب انت عملت بالالزام توافق الاحتياط، اذا عملت بالحرمه انت عملت بالالزام توافق الاحتياط، فكلاهما موافق للاحتياط، يعني مو مخالف للاحتياط ان تعمل باحدهما، يعني كلاهما اذا عملت بهذا فهو موافق للاحتياط لان بالزام، اذا عملت بهذا طبعا الجمع بينهما لا يمكن.
يعني الشرع ممكن يامر
بمورد فرض فرض مو يامر، لا هو مو يامر، من قال ان الشرع هو الامر؟ هو عندنا روايات منو قال؟ هي ظنيه السند، احنا نقول انها حجه نقطع بانها صادره، هذا فرض القاطع كلامك، هذا فرض القاطع، واضح عندكم الفكره؟ لانه ذاك احنا ما قاعد نفترض، نفترض الحجيه لا تعني القطع بالصدور، الحجيه اما مخالفان للاحتياط، واحد دل على الاباحه وواحد دل على الاستحباب، اذا عملت بالاباحه قد تكون مخالف للاحتياط، اذا عملت بالاستحباب يعني يجوز لك الترك قد تكون مخالفا للاحتياط، اكو شيء فرضي. طيب ومع التكافؤ في كل ذلك حكمت بالتخيير، وقد يعترض على الترجيح بالشهرة هنا بنفس ما تقدم في المقبولة، مقبولة عمر بن حنظلة، من كونها يعني كونها الشهرة بمعنى استفاضة الرواية وتواترها. وإذا كانت بمعنى استفاضة الرواية يعني الشهرة تفيد القاطع، فيكون كلا الدليلين قطعيين سندا، وإذا كان كلا الدليلين وإذا كان أحد الدليلين قطعي السند والآخر ظني السند، يخرج الترجيح بالشهرة عن باب المرجحات في محل البحث، لأن الترجيح نريده بين دليلين ظنيين سندا. ولكن هذا الاعتراض غير وجيه هنا. ليش غير وجيه؟ ليش غير وجيه؟ لأنه توجد قرينة على أن الشهرة هنا ليست هي الشهرة الروايتية، بل هي الشهرة العملية، أي قل الشهرة التي لا تفيد القاطع بالصدور، فيبقى الدليلان ظنيين. ليش شنو القرينة؟ لأن الإمام رجح بعد ذلك بالأوثقية، ولو كان كلا الدليلين قطعيا لا يوجد معنى للترجيح بالأوثقية، قال لأن المرفوعة بعد افتراض شهرة الروايتين معا تنتقل إلى الترجيح بالأوثقية ونحوها من صفات الراوي، وذلك لا يناسب الروايتين القطعيتين، لأنه إذا الرواية الأولى قطعية الرواية الثانية قطعية، ما معنى أن يقول الإمام خذ بقول الأوثق؟ الأخذ بقول الأوثق ماذا يفيد؟ ماذا يفيد؟ يعني زيادة احتمال صدقه وقلة احتمال كذبه، مو شي؟ لو قال خذ بقول الأضباط نقول مع أن الروايتين قطعيتان الأضبط يؤخذ به لتقديم دلالة روايته، لكن قال خذ بقول الأوثق، هذا يعني بقيت الروايتين مع كونهما مشهورة بقيت شنو؟ كلاهما ظنيت السند، هذا يعني أن الشهرة بمعنى شنو؟ الشهرة العملية. قال تنتقل إلى الترجيح بالأوثقية ونحوها من صفات الراوي، وذلك لا يناسب الروايتين القطعيتين، ولكن ما يهون الخاطب المرفوعة ساقطة سندا بالإرسال فلا يمكن التعويل عليها. وهكذا نعرف
عفوا شيخنا، بس لا يناسب الروايتين قطعتين حتى إذا حصل قطعية ظنية دلالة،
ظنية دلالة ما لا ترجيح بالأوثقية، بالأضبطية الترجيح، يعني الأوثقية تفيد
ما يخالف قطعية،
لا 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 الترجيح بالأوثقية الترجيح بالأوثقية يقلل الخطأ في الدلالة، لو يقلل احتمال الكذب، ما يقلل الخطأ في الدلالة. كون أوثق وأوراع لا يقال أنه يقلل الخطأ في الدلالة حتى نقول نأخذ بمضمون روايته. قال: وهكذا نعرف أن المستخلص مما تقدم ثبوت المرجحين المذكورين في الرواية الأولى. يا هي الرواية الأولى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله من روايات الترجيح، وفي حالة عدم توفرهما توفر من المرجحين اللي هم ياهم الموافقة للعامة، الموافقة للقرآن والمخالفة للعامة. نرجع إلى مقتضى القاعدة. شنو مقتضى القاعدة الذي اتفق به السيد الصدر رحمة الله عليه في نهاية المطاف مع المشهور؟ بقي علينا أن نشير إلى ماذا؟ إلى عدة نقاط في ختام روايات العلاج. هذه النقاط ستأتي والحمد لله رب العالمين.